الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فخلاصة ما مر معنا في الأمس تعريف الفرقان، وأنه اسم يدل على فعله، وهي العملية التي يقوم بها الفاعل، وهو اسم لما يكون به الفرقان، وأن كلمة الفرقان تطلق على كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو المعنى الثالث من معاني الفرقان، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. ثم مر معنا أن الفرقان اسم يطلق على المخرج الذي يكون في مضايق الأمور، واسم للنتيجة التي يحصلها الإنسان بسبب الفرقان، وهي النجاة. ومر معنا أنه رحمه الله ذكر سبعة أشياء بها نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل، وهذه الأشياء هي القرآن، ولذلك الله جل وعلا سماها الفرقان، سمى آيات القرآن الفرقان، فالله سمى القرآن فرقانا لهذا المعنى، والسنة فرقان، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم فرقان، وهذا هو المعنى الثالث. والمعنى الرابع أننا نستطيع أن نميز بين الحق والباطل بالنظر إلى سالف الأمور والاعتبار بها، وهو ما يسمى بالنظر والاستدلال والاعتبار، وهو نوع من أنواع القياس. الخامس مما به نعرف، مما نجعله آلة وسببا في معرفة الحق من الباطل، أننا ننظر إلى المآلات، فإن حسن المآلات من الأدلة التي تدلنا على الفرقان. وذكر الشيخ رحمه الله أخيرا القاعدة، وهي إلحاق النظير بالنظير، فإن ذلك من أعظم أسباب معرفة الحق. نبدأ اليوم في فصل جديد، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. نعم، صفحة 42، فصل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحق إلا أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المرسومة بالفرقين بين الحق والباطل، قال رحمه الله: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، إنه قد عرف تفسيره، وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيره.
وهذا يدلنا على أمر مهم، وهو أن الإنسان إذا حصل له الفارق فإنه لا يحتاج معه إلى دليل آخر، فإن الإنسان إذا عرف معنى القرآن ومعنى آية في كتاب الله من جهة كلام الله ورسوله ومن جهة كلام الصحابة، فإنه لا يحتاج إلى فرقان آخر، لا من اللغة ولا من غير اللغة. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف، في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
الأول يسمى الألفاظ الشرعية، والأصل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أطلق اللفظ فإن المراد منه المعنى الشرعي، والثاني يسمى الاسم اللغوي، الثاني يسمى الاسم اللغوي، وهو الذي تعرفه العرب من كلامها، فهذه الأصل فيها كلام العرب. وإذا جاء في الشرع اسم شرعي لا بد أن تستيقن أن له علاقة باللغة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فلا بد أن يكون هناك صلة بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي، وإلا كان أعجميا عن اللغة. تصور معي أن ينزل فيقول لك سين اسم اصطلاحي، إيش المراد بالسين؟ يعني مستقيم، بأي لغة ما تعرف، فهذا لا يسمى عربيا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ومن دلالات ذلك أنها جاءت بكلمات واصطلاحات خاصة شرعية متضمنة المعاني اللغوية، إما بزيادة على المعنى اللغوي، وإما بنقص في المعنى اللغوي، وإما بقيد ووصف وغير ذلك من الأشياء التي تبين الفرق بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي. الثالث يسمى الأسماء أو الكلمات أو الألفاظ العرفية، وهذه لا يرجع فيها لا إلى كلام الشرع ولا إلى كلام اللغة، فالأصل في إطلاقات الناس في كل زمان عرفهم، لا يجوز أن تفسر كلام الناس بكلام الله ورسوله، لا يجوز أن تفسر كلام الناس بكلام اللغة، لأن الأعراف لها حكم. فلو قال إنسان ما: والله لا آكل العيش أبدا، ما يجوز لك أنت أن تقول العيش في لغة العرب ما يعتاش به، إذن لا يجوز أن يأكل أي شيء، يصير؟ طبعا ما يمكن، هذا لا يصح، إنما تنظر ما مرادهم في اللغة حينما يقول أحدهم لا آكل عيشا، إذا كان من أهل الكويت وقال لا آكل العيش يعني لا آكل الرز، وإذا كان من أهل مصر وقال لا آكل العيش يعني لا آكل الخبز. فإذن هذه مسألة مهمة أن تعرف أن الأصل في كلام الشارع المعنى الشرعي، الأصل في كلام اللغة المعنى اللغوي، الأصل في كلام الناس المعنى العرفي. وكثير من الناس اليوم أصبحوا يريدون أن ينزلوا كلام الشارع على أعرافهم فيخطئون في فهم المنزل، أو ينزلون المعنى العرفي على اللغة وعلى الشرع فيخطئون في فهم الواقع. فإذا نزلوا المعنى الشرعي على المعنى العرفي صار هناك قطعاً لبساً للحق بالباطل، انتبه، وإذا نزل المعنى العرفي على المعنى الشرعي واللغوي وقع اللبس أيضاً بين الحق والباطل. تجد اليوم بعض الناس قل فلان قال كذا وكذا وهذه ضلالة، طيب يا أخي هو مراده العرفي ما هو مراده المعنى الشرعي؟ يعني مثلاً نضرب مثال الآن، كثير ما نسمع لا سيما في الكويت بعض الناس يقول لا حول الله، لا حول الله معناه اللغوي أن الله لا حول له، لكن لا أحد ممن يطلق هذا الكلام يقصد هذا المعنى، لو قصد هذا المعنى لكفر ولا لا؟ بالإجماع. فلذلك يقال هذا لفظ باطل لا يجوز لك أن تقوله، ما يقال له أنت كافر، لماذا؟ لأنه قاله بعرفه. فينبغي للإنسان أن يكون مدركا للعرف الشرعي والعرف اللغوي والعرف الوقتي الذي يعيشه، حتى كلام السلف ما تنزله بعرفك فتخطئ في فهمه. فهذا فارق مهم جدا، به تعرف الفرق بين الحق والباطل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ألا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجهه، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي التي هي أقوى، فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق عن كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه، ولا تشفع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعي ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم.
يعني هذه نستطيع أن نجعلها إيش؟ يعني فارقا لا نريده. الفارق الذي لا نريده أولا أنه إذا جاء التفسير عن الله ورسوله وعن الصحابة ما نحتاج إلى أن ننظر لا إلى كلام اللغة ولا إلى كلام العرف، فهذا فارق لا نحتاجه. الأمر الثاني أن السلف الصالحين رضوان الله عليهم اكتفوا بالفارق الأعظم القرآن والسنة، عن كل فارق آخر عقليا كان أو ذوقيا أو فطريا أو حسيا. فنحن إذا وجد النص من الكتاب والسنة لا نحتاج إلى هذه الفوارق، لو وافقت الكتاب والسنة كيف لو خالفت؟ فالسلف لا يقبلون أن يعارض القرآن والسنة بشيء من هذه التي يسمونها فرقانا، وهي ليست من الفرقان الحق في شيء. وقوله في وصف هذا القرآن: يهدي التي أقوى، فيه نبأ من قبلهم، إلى آخر، إلى قوله: ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، أو ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم، روي على الوجهين، روي على وجه من دعا إليه، هذا خطاب للداعي، من دعا إليه هدى أي الناس إلى صراط مستقيم، أو من دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. الكلام هذا من قوله: القرآن يهدي التي أقوم، فيه نبأ من قبلهم، إلى آخره، هذا روي مرفوعا عند الترمذي وغيره عن علي، والصواب أنه موقوف من كلامه رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم العقل والنقل، يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول، ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد، والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته، أو يقول: الولي أفضل من النبي، ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد، فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين، وإنما يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود والنصارى، فإن فيه من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي، كما قد يقوله في الحواريين، فإنهم عندهم رسل، وهم يقولون أفضل من داود وسليمان، بل ومن إبراهيم وموسى، وإن سموهم أنبياء، إلى أمثال هذه الأمور.
هذه مسألة أيضا مهمة. القرآن الكريم جعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الواجب أن يكون حتى من أهل الإسلام كلهم، بل ومن البشرية جمعا، أن يكون القرآن إماما لهم، إذا قال بالأمر ائتمروا، إذا جاء بالنهي انتهوا، إذا جاء بالخبر صدقوا، هذا هو الواجب، أن يكون القرآن إماما لنا وأمامنا، لا تجعل القرآن خلف ظهرك، لا تجعله وراءك ظهرية، فإن هذا من صفات أهل الكتاب، الذين ذمهم الله، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا خطر عظيم. يوجد من المنتسبين للإسلام من يقول أنا أفهم كلام الفقيه، كلام المحدث، كلام الله لا أفهمه، كلام الله فقط للتلاوة. هذا غلط عظيم، تسأل عنه يوم القيامة. يجب على الإنسان أن يجعل القرآن إماماً وأمامه. تقول لا أستطيع، تعلم كما تتعلم الاقتداء بالإمام، تعلم الاقتداء بالقرآن الكريم. ولهذا قال رحمه الله: لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل، سواء كان المقصود بالعقل القياسات العقلية والقواعد المنطقية والفلسفية، هذا لا يوجد عند السلف. حتى نشأ في الإسلام الذين أدخلوا في الإسلام الفلسفة كالجهم والجعد وأمثالهم، فصاروا يعارضون القرآن بعقولهم. قال: لا يوجد في السلف من عارض القرآن بعقل يقول عقلي يعارض هذا. طيب، والرأي، العقل والرأي والقياس، هذه أسماء ثلاثة ليست مترادفة لكنها متقاربة، لكنها متقاربة. العقل آلة الإدراك، والرأي المقصود به العملية التي يؤدي إليها العقل، وأما القياس فهي الطريقة الحسابية لإدراك المسائل في الحسابات الذهنية. فهذه كلها ما كان السلف يفعلونه، لا يقولون عقولهم يمكن أن يعارض بها القرآن، ولا منتجات عقولهم ولا قياسات التي هي أصول العقل، ما يمكن أن يقولوا هذا الكلام. قال: ولا بذوق ووجد ومكاشف. الذوق هو ما يجده الإنسان موافقا ملائما لطبعه، والذوق ذوقان: ذوق شرعي وهو ما يكون موافقا للكتاب والسنة، تجد لذة في القرآن، تجد ذوق في الصلاة، في الصوم، في الطاعة، في الذكر، فتلتزم هذه دون غيرها، تعرف أن هذه تصلح نفسك دون غيرها، تتذوق الحلاوة الإيمان من هذه الجهة دون غيرها من العبادات، فأنت تلتزم هذه الجهة من غير تقصير في غيرها. وأما الذوق الآخر فهو ما يجده إنسان في نفسه مما يزعم أنه يصلحها وهي مخالفة للشرع. بعض الناس يقول مثلا: أنا أجد الذوق والحلاوة واللذة أني أجلس صامتا لا أتحرك كالصنم. هذه يتعبد الله بالصمات ويتعبد الله بالتصنيم كأنه صنم لا يتحرك، هذه بدعة. وأي شيء تزعم أنه أنك تتذوق من جهته حلاوة الإيمان وليس مشروعا فهذا ذوق مردود. بعض الناس يقول: أنا أحس بزيادة الإيمان لما أسمع الطبول مثلا، أنا أشيد مثلا مسلسلات أو مسرحيات. هذا ما هو دليل، هذا ما هو دليل أن هذا ذوق إيش سليم، بل هذا ذوق سقيم. أما الوجد فهو الطرب الذي يكون عند الإنسان نشوة، والطرب إما أن يكون بما جاء في كتاب الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وإما أن يكون الطرب بآلات الطرب، فهذه وإن قربت كما ينقل عن بعضهم وهو يشار إليه بالبنان بأنه إمام من أئمة الدنيا، يقول: من لم يقل له ذوق من الطرب ولم يضطرب عند الرباب فكبر عليه أربعا فإن قلبه قد مات. سبحان الله، هل هذا قياس صحيح؟ فإذا الوجد لا بد أن نقول إذا وجد الإنسان فرحاً بطاعة الله فهذا وجد شرعي. أما ما يجده الإنسان من الطرب بغير الشرع فهذا مردود. وأما المكاشفة فهذه اصطلاحات يا إخوان انتبهوا، يأتون بكلمات، هل تجدون كلمة الوجد وكلمة المكاشفة؟ الذوق موجود، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق حلاوة الإيمان، هذه موجود الاصطلاح. طيب والوجد غير موجود، فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. المكاشفة غير موجودة، لكن المكاشفة هما قسمان، مكاشفة شرعية وهي الفراسة التي يجعلها الله تبارك وتعالى لمن صفى قلبه وأصبحت نفسه رقيقة فيرى ما لا يراه غيره، كما دخل رجل على عثمان رضي الله عنه فقال إن أحدكم يدخل وفي عينيه الزنا، فقال سبحان الله أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن آثار المعصية ظاهرة. فهذه من الفراسات، مثل ما قال عمر للرجل الذي قال ما اسمك؟ قال لظى. قال ما اسم أبيك؟ قال شرار. قال أين تسكن؟ قال في وادي سعير. قال اذهب إلى أهلك فقد احترقوا. فلما رجع وجدهم فعلا احترقوا. فهذه فراسة، والفراسة قد يكون فيها نوع من الكرام. أما المكاشفة الأخرى وهي المزعومة الباطلة التي يخيلها الشياطين لأتباعهم ويسرقون بعض المغيبات فيوصلونها إلى أوليائهم ليضلوا الناس، فهذه المكاشفة التي يزعمون فيها أنهم كشف لهم الغيب، كشف لهم عن الغيب، حتى يقول أحدهم إن اللوح المحفوظ بين عيني أرى كل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، عياذا بالله. لذلك قال ما قال أحد من السلف قط ولا أبدا؟ مش الفرق بين قط وأبدا؟ قط لما مضى وأبدا لما يأتي. فأنت تقول ما رأيت زيدا قط، يعني من قبل، لكن ثم تقول ولا أريد أن أراه أبدا، يعني في المستقبل. فهمنا؟ هذه فائدة لغوية. قط تستخدم في ماذا؟ في نفي ما سبق، وأبدا في نفي ما يلحق. اكتبها، قط هذه الكلمة تستخدم في نفي ما سبق، وأبدا تستخدم في نفي ما يلحق. قال ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن يقول فيجب تقديم العقل والنقل. هل تتصورون يعني إذا تعارض العقل، هذا العقل الآن، هذا العقل وهذا النقل، النقل يعني الكتاب والسنة، والعقل قرطاس. طبعا تشبيه العقل بالماء في القرآن، تشبيه النقل في القرآن، تشبيه النقل بإيش؟ بالماء. تشبيه النقل بالقرآن جاء في القرآن، تشبيه النقل بالماء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه النقل بالماء، مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل قوم أو أرض أصاب. طيب، فهي ثلاث أقسام، الماء وهذا النقل وهذا العقل. من الذي خلق العقل ومن الذي أنزل النقل؟ هل يمكن أن يكون هناك تعارض بين مخلوقه وبين مقوله؟ الآن أضرب لكم مثال. أنتم حينما تشترون هاتف أو سيارة، من الذي صنع السيارة؟ الصانع. الصانع، ويرسل مع الصانع، تشتري من السائل سيارة، يعطونك معه كتالوج إذن عندهم مصنوع وعندهم مكتوب، هل في تعارض بين مصنوعه ومكتوبه؟ إذا واحد قال لا في تعارض، فهذا تعارض في عقله مو في الواقع. من الذي أنزل القرآن؟ الله. من الذي خلق الإنسان؟ الله. إذن ما في تعارض بين النقل والعقل، هذا في ذهنهم. فماذا قالوا؟ قالوا إذا تعارض النقل والعقل فنقدم العقل، يقدمون القرطاس الذي لا يحتاجه الناس، لو انعدم كله الماء يحتاجه كل أحد، وفي كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. فيقول ما قال أحد، لكن هؤلاء ماذا قالوا؟ يجب تقديم العقل على النقل عياذا بالله. أو يقولون إذا ما فهم تعارض النقل والعقل ماذا نفعل؟ نفوض النقل إلى الله ونستخدم عقولنا. طيب ليش ما تعطل عقلك وتستخدم المنقول؟ قالوا إما أن يفوض وإما أن يؤول. تعارض النقل والعقل ماذا قالوا؟ قالوا نؤول النقل ليوافق العقل. طيب ليش ما تؤول العقل ليوافق النقل؟ الآن العقل السليم ماذا يقول؟ إذا تعارض العقل والنقل فالواجب أحد أمرين، إما تعطيل العقل بالكلية لأن العقول قد تخطئ، ليست سواء، عقل هذا سليم وعقل هذا سقيم، عقل هذا قوي وعقل هذا ضعيف، عقل هذا مهوس وعقل هذا مهلوس، فكيف نقدم العقول؟ طيب الآن ما تريد أن تعطل العقل، فالواجب عليك أن تفوض عقلك، يعني تعطله تتركه وتعمل بالنقل. ما تريد أن تفوض، أول عقلك. مثلا أضرب لك مثال، حينما يقول لك عقلك كيف يمكن أن إنسان يعذب في القبر ونحن نرى المقبور وقد صار رمادا وقد جاء في النقل أنه يعذب، فأنت أول عقلك قل لي أولا عطله، ما استطعت أن تطفي، غالب عليك، إذن فوضه، قل هذا اترك الأمر هذا ما في فائدة، لا والله شغال إبليس عليك إلا تبي تشغله، طيب يلا مو مشكلة أوله يا أخي. كيف أوله؟ قل لعقلك أن هذا يحصل لكن أنت لا تدرك، بس هذا هو الواجب، وهذا كان عمل السلف رضوان الله تعالى عليه. وهذه العبارات قد فهمناها، لكن في عبارات والله يا أخوان عجيب، ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن. هذه متى وجدت؟ هذه وجدت بعد القرن الثالث، هذه الألفاظ وجد بعد القرن الثالث، وبعد القرن الخامس وجد من يزعم المخاطبة، أي جديدة بعد. ما معنى المخاطبة؟ يسمع صوتا فيظنه ملكا وأنه يكلمه. طيب الوحي انقطع، الملك إن كان فهو يلهم العبد إلى الصالح لكن يخاطب. طيب فرضا، نقول فرضا لو أن الذي يكلمك ملك، بأي شيء يأمرك؟ الدين كامل ولا ناقص؟ يعني هذه العلبة الآن الماء مليء، إذا أردت أن تعبيه كيف تعبيه وهو ملآن؟ ما تستطيع. فلو كان عندك عقل سليم، إذا كان أنت تحتاج إلى الماء واحتجت إلى الإلهام ماذا تفعل؟ فأنت حينئذ الملهم يقول لك هذا هو الماء، ينبهك إليه، هذا الإلهام الصحيح. لو كان الإلهام من الملك فإنه يقول لك الآية الفلانية تدل على كذا، الحديث الفلاني يدلك على كذا، فهو يرشدك لا يصدك عما به حياتك. فمتى ما صدك عما فيه حياتك تعلم أنه مخاطبة مزيفة إبليسية شيطانية نفسية،
وليت حد وقف عند هذا الكلام، بل وصل بهم المواصيل إلى أن منهم من زعم أن الله يخاطبه بدون جبريل، حتى قال قائلهم: إنكم تأخذون علمكم عن ميت إلى ميت إلى ميت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن الله، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة. إذن كأن مرتبتهم فوق مرتبة النبي، لأن اللي يأخذ عن الله أعلى مرتبة من اللي يأخذ عن جبريل عن الله، ولا لا؟ فهذا فيهم شبه من النصارى. النصارى رفعوا الرسل لأنهم زعموا أن الرسل يوحى إليهم، وهم كانوا قريبين من موسى من عيسى، فكان الوحي المنزل إلى الحواريين عندهم أقوى من الوحي المنزل على داود وسليمان وموسى وغيره، فلذلك رفعوهم فوق منزلة أولئك. وهؤلاء المدعين للمخاطبات والمكاشفات والذوق والوجد فيهم من يزعم أن الأنبياء يأخذون من مشكاته، عياذا بالله تبارك وتعالى، وفيهم من يزعم عياذا بالله جل وعلا أنه اطلع على اللوح المبين، قال اطلع فرأى كل ما فيه، حتى إن أحدهم ألف مؤلفا سماها رسالة الإسراء إلى مقامات الأسرى. من الأسرى في نظركم الآن؟ لما واحد يقول لك الإسراء إلى مقامات الأسرى، يزعم أنه أسري به إلى مقامات الأسرى، يقصد الأنبياء، فمر عليهم واحدا واحدا، قال: حتى ارتقيت مكانا رأيتهم كلهم دوني. هذا تعرف أن إبليس فعلا لعب فيه لعب ما بعده لعب، ما بعده لعب. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكن السلف يقبلون المعارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون معارض الآية ناسخا لها. النسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد لها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، وهذه التسمية تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه، سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سمعوا قوله: فاتقوا الله ما استطعتم،
كما سموا قوله
فاتقوا الله ما استطعتم، ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ناسخا لقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه.
إذا يعني هذه مسألة أيضا مهمة يا إخوة، يعني هذا فارق مهم بيننا وبين السلف، إذا أردنا أن نصل إلى فرقانهم فعلينا إذا أشكلت آية علينا ماذا نفعل؟ هل نطلب تفسير الآية بعقولنا؟ لا، أطلب تفسير الآية بآية أخرى، تفسير الآية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل لك الفرقان. وهذه منهجية في طلب العلم، تأصيل. لا يمكن لإنسان أن يعرف معنى الآية حقا إلا من آية أخرى، ولذلك النظير بالنظير يعرف، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ما كان مجملا هنا يكون مبينا في موضع آخر، ما يكون مبهما هنا يكون مبينا هناك، ما يكون مطلقا هنا يكون مقيدا هناك، أو رسول صلى الله عليه وسلم يبينه. هذا حال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أما اليوم الناس ماذا يفعلون؟ إذا لم يفهموا آية لا يرجعون إلى بقية الآيات ولا إلى الحديث، مباشرة يرجعون إلى عقولهم، فيحصل عندهم اللبس، لبس الحق بالباطل.
عرفتم السبب؟ أنه إذا أشكل عليهم آية أو حديث مباشرة يرجعون إلى عقول. وأنا أضرب لكم مثالا واقعيا. سئلت مرة عن مسألة فسألت بعض طلبة العلم عنها فأجابوا كلهم بجواب، ثم طلبوا مني الجواب فقلت لهم أنا أتوقف. قالوا لماذا؟ قلت لأن المسألة لا يتبين لي، أنتم كلكم استخدمتم عقولكم، هل يصح أن نستخدم عقولنا مباشرة في مسألة ترد علينا؟ سؤال مهم، ترى هذا من الفرقان، لا يجوز لإنسان أن يستخدم عقله في مسألة ترد عليه مباشرة. ماذا تفعل؟ تنظر ماذا قال الله، ماذا قال الرسول، ماذا قال الصحابة، ما وجد؟ ماذا قال الأئمة؟ يا أخي عندك هناك ثروة فقهية عظيمة، ولا تصيرون مثل هذا الضال الذي يتكلم في الأئمة عياذا بالله. طيب لما نهجم بعقولنا، المسألة وردت علينا على طول، شوف عقلنا نشغل، ها ما لقينا شيء قلنا يجوز ما يجوز، ما يجوز هذا، هذا يحصل به اللبس. لذلك كان يقول ابن السلف من يقول إن استطعت أن لا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. إيش معنى؟ من سبقك لهذا القول؟ من قال به؟ من الصحابة؟ ما وجد. من التابعين؟ ما وجد. قال به أبو حنيفة، قال به الإمام مالك، قال به الشافعي، أحمد، البخاري، أنعم وأكرم، ما قال به. كيف تتجاسر عليه؟ ما وجدت المسألة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم. هنا هنا الآن تنظر إلى نفسك، هل أنت من أهل الاجتهاد فتعمل عقلك أو لست من أهل الاجتهاد فتعمل عقلك؟ اليوم أصبح كل واحد يعمل عقله، الذي لا يستطيع أن يفرق بين أن وإن يعمل عقله في المسألة، في آية في كتاب الله أو في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مسألة نازلة، مباشرة عنده آلة العقل يستخدمها. وهنا يحصل اللبس العظيم. قد يقول قائل يا أخي العقل ما نهمله؟ ما قلنا لك تهمله، العقل تصل به إلى الحق، فهو الذي يشغل لك. العقل مثل السيارة ترى على فكرة، هو يوصلك إلى المكان المطلوب، هو يوصلك إلى المكان المطلوب، وليس معناه أنه هو المكان المطلوب، فرق بين الأمرين. علمك بالمسألة هو المطلوب، العقل آلة موصلة. لذلك يا إخوان هذه قضية اليوم أصبحت ليست فقط في المنتسبين إلى العلم، بل حتى أصبح اليوم عوام المسلمين أحدهم ينكر حديثاً لأن عقل حضرته ما قبله، ما قبل عقله الحديث ينكره. ماذا نفعل الآن؟ إيش بقياس عقلي هذا؟ شيء غريب جدا يعني. طيب كل الأئمة السابقين عقولهم قبلوا هذا الحديث، وأنت حضرتك ها عقلك ما قبل هذا الحديث، إيش عقلك هذا الآن في الميزان في مقابل عقل أولئكم الأئمة من الصحابة إلى الآن؟ والله ما يأتي عقلك نقطة في بحار عقولهم. ذلك الاتباع الاتباع يا أخوان، الاتباع الاتباع. نعم أي لحظة، في عبارات تحتاج إلى شرح، أما الشباب يقولون ما نبغى نتمر على العبارات هذه، والله شو نسوي؟ تريدون ننتهي الكتاب؟ تريدون نفهم كل ما فيه؟ كلمة النسخ في عرف السلف يا شباب، يا طلاب العلم، طالبات العلم، لا بد أن ندرك أن كلمة النسخ في عرف السلف أعم من النسخ عند علماء الأصول المتأخرين. النسخ في عرف السلف يشمل التخصيص ويشمل ترك الحكم. النسخ في عرف المتأخرين هو ترك الحكم، ترك العمل بالحكم، هذا هو النسخ عندهم. فلذلك لا تتجاسر إذا سمعت مقولة لأحد الصحابة والتابعين فقال هذا منسوخ، مو معنى منسوخ يعني متروك الحكم، انتبه، قد يريد بكلمة المنسوخ التخصيص. إذن هذا من آلات التي بها تدرك الفرقان بين الحق والباطل، فقد يطلقون كلمة الناسخ ويعنون المخصوص وأنت تلبسه على المتروك الحكم، فتنتبه لهذا الضابط. ثم يقول رحمه الله تعالى إن الله جل وعلا يعني ينزل القرآن ويدل ظاهر الآية على معنى، وقد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، هذه مسألة أيضا مهمة، وهذا المعنى الثالث أنهم قد يسمون رفع الإبهام نسخا، ليش؟ كان مبهم ثم نزلت آية فأوضحتها. مثلا أضرب لكم مثال، ماذا تقولون في قوله جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره؟ تقرأ في كتب التفسير تجد أن بعض السلف يقول إن هذه الآية منسوخة بآية السيف. إيش يعني منسوخة بآية السيف؟ يعني ما في عفو وصفح، لو استخدمنا عقولنا مباشرة فهمنا هذا، لكن إذا عرفنا أنهم يطلقون كلمة النسخ ويريدون به التخصيص أو يريدون به رفع الإبهام، فحينئذ تدرك أن قوله نسختها آية السيف أي بمعنى أوضحت معناها، حتى يأتي أمر الله أي حتى يأتي الأمر بالقتال. فاعفوا واصفحوا في حال الضعف، والأمر بالقتال في حال القوة، هذا المعنى.
قال رحمه الله إذا مقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن لا رأي ولا معقول وقياس ولا ذوق ورجل وإلهام ومكاشفة، وكانت البدعة الأولى.
ومع هذا لا بد أن ننتبه إلى قضية مهمة أشار إليها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، قال يقرأ القرآن ما اختلف عليه قلوبكم، فإذا اختلف فقوموا. مسألة عظيمة يا أخوان، مسألة عظيمة في تأصيل علمي رزين رصين عظيم. تتذاكر أنت مع أصحابك، أنت مع طلابك حول آية معينة، فإذا اختلفتم هذا قال لا كذا، هذا قال لا عكسه، خلاص تقومون، لأن النزاع على الآية لا يجوز شرعا. تقومون ماذا تفعلون؟ تقومون تذهبون تقرؤون ماذا قال السلف فتجتمع كلمتكم ثم تعود، هذا منهج عظيم. لذلك أبدا ما كان السلف يعارضون القرآن أبدا. نعم.
قال رحمه الله وكانت البدعة الأولى من اتباع الخوارج إنما هي من سوء فهم القرآن، لم يقصدوا معارضته ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ كان المؤمن هو البر التقي، قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر ومخلد في النار، ثم قالوا وعثمان وعلي رضي الله عنهما ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا غير ما أنزل الله، فكانت بدعتهم لها مقدمتان.
هذه مسألة مهمة، أهل البدع الأولى إنما أوتوا بسبب سوء الفهم لا بسبب المعارضة للقرآن، ولذلك لو أن سائلا سألك ما الفرق بين أهل البدع الذين هم ينتسبون للإسلام ولا يحكم عليهم بالردة وبين أهل البدع الذين يحكم عليهم بالردة، ما الفرق؟ هذا هو الفرق. أهل البدع الذين كان سبب بدعتهم سوء فهمهم للتنزيل يعني التأويل، فهؤلاء لا يكفر وإن كان قولهم كفرا. أما أهل البدع الذين سبب بدعتهم معارضة القرآن بالعقل أو الذوق أو الوجد أو غيره، فهؤلاء لا شك أنهم ليسوا من المنتسبين للإسلام، لأن من يعارض القرآن بعقله ورأيه ما أقر بالرسالة، كأنه يقول عقلي هو رسول الله، الذي يوافقه عقلي ويقبله عقلي أقول به، ما لا يوافقه عقلي وإن قال به الرسول أنا لا أقول به. وإن كان هنا مقدمة خفية قد تكون مانعة من الكفر، وهي أنه قد يرد الحديث لظنه أنها غير ثابتة لأنها خالفت عقله، لأنها خالفت عقله. لكن ماذا تقولون لو قال أحدهم إن هذا الحديث رواه فلان؟ فلو قال لي فلان لأقول له إنك كذبت، هذا لا يقوله رسول الله. فإن قال به من فوقه الصحابي عبد الله بن عمر فأقول له إنك أخطأت. فلو قاله رسول الله وسمعته منه، اسمع ماذا يقول عياذا بالله، قال: فأقول له ما على هذا آمنت. أين الإيمان إذن؟ أين الإيمان إذن؟ كأنه يقول: لا أؤمن إلا بما هو موافق لعقلي. وهذه مزلة الكفر، انتبه، هذه مزلة الكفر عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله: فكان بدعات الله مقدمتان، الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر، والثانية أن عثمان وعليا رضي الله عنهما ومن والاهما كانوا كذلك، ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإن أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذنبهم والأمر بقتالهم.
يعني المقدمة الأولى أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. تأملوا معي أن هذه المقدمة الأولى مركبة من مقدمة ونتيجة. المقدمة: من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه، هذه مقدمة صحيحة، لكن النتيجة فهو كافر، هذه خاطئة. من خالف القرآن بعمل، ما هو عارض، خالف القرآن بعمل أو برأي أو بقول فهذا مخطئ. إما أن يكون، انتبه تقسيم الآن، إما أن يكون كافر، وإما أن يكون فاسق، وإما أن يكون مؤول موزور، وإما أن يكون مؤولا مأجورا. لا يجوز هكذا كلام عام، فالناس ليسوا سواء. المقدمة الثانية مبنية على الأولى، لما قالوا من خالف القرآن بعمل أو رأي فإنه كافر، نظروا إلى أحد الناس أنه وقعت منهم في أنظارهم، وقعت منهم مخالفة للقرآن والسنة فقالوا بكفرهم، مع أن عثمان وعلي ومن والاهما لم يقع منهم مخالفة صريحة لا للقرآن ولا للسنة. وكل ما ترونه في كتب التأريخ فهو من التزوير الذي يجب على الإنسان أن يوبخ ناقله وقائله والمتحدث فيه. نعم. لا ما يحتاج نطول. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه، ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه وأفرد البخاري قطعة منها، وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة للقرآن والإعراض عنه، وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين، بل كان غرضه فاسدا، وقد قيل إنه كان منافقا زنديقا، فأصل بدعته مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقصد به ابن سبع اليهودي الذي كان يهوديا فأظهر الإسلام ثم أظهر التشيع وأراد هدم الدين. نعم.
قال: فأصل بدعته مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأحاديث الصحيحة، ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم، بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف فيهم من يكذب.
هذا في الخوارج الأولين، ثم وجد في الخوارج المعاصرين وفي الخوارج قبل هذا العصر من هو من أكذب خلق الله، بل ربما يكون جاسوساً عميلاً دسيساً يعرفه من خابره. نعم.
قال رحمه الله: والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيه، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته كأولاده،
مثل الحسن والحسين ومثل محمد بن حنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع.
من هو محمد بن حنفية؟ ابن علي رضي الله عنه، وإنما ينسب إلى أمه لأنها كانت من سبي بني حنيفة، وهذه حجة ودليل أن عليا قاتل تحت راية الصديق رضي الله تعالى عنه، ولو كان يرى أنه ليس أهلا للخلافة ما كان ليقاتل تحت رايته. نعم.
قال رحمه الله: أو أصحاب من أسود وغيرهم مثل عبيدة السلم مثل عبيدة السلماني والحارث التيمي وقيس بن عباد وأمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يرونه عن علي رضي الله عنه، فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم. وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان، وكان المسلمون في خلافة أبي بكر.
قوله رحمه الله هاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان، يعني ظهر، وإلا فإن الخوارج فكرهم دسه ابن سبع، والشيعة فكرهم دسه ابن سبع. ولذلك أيها الإخوة، لو تأمل الإنسان يجد أنهما وجهان لعملة واحدة، فهذا يعمل في المسلمين قتلا وتشريدا وذبحا، وهؤلاء يعملون في المسلمين قتلا وتشريدا وذبحا. لا تجد عبر التاريخ منذ بزوغ فجر الخوارج لا كثرهم الله وفجر أضدادهم من السبائية إلى يومنا هذا لا تجد لهم قتال مع أهل الكفر البتة عبر التاريخ. ما أحد منهم لا قاتل التتار بل كانوا أعوانا لهم، ولا قاتلوا الصليبيين بل كانوا أعوانا لهم، ولا كانوا فاتحين للبلدان. جيبوا لنا قائد واحد من قواد الخوارج أو من قواد السبائية فتح بلدة من البلدان نتحداهم. جيبوا لنا معركة واحدة قاتل فيها الخوارج الكفار وقاتل فيها السبائية الكفار، والله لا تجدون لهم ذكرى في التاريخ أبدا، ولو مزورا ما تجد. يزعمون، يقول لك كيف نقاتل الكفار، حنا نأخذ العون منهم نقاتل المرتدين، هكذا يقولون. يقولون قتل الناصبي أعظم من قتل اليهود والنصارى، وإخوانهم من الخوارج يقولون قتل المرتد أعظم أجرا عند الله من قتل اليهود والنصارى لأنهم أهل ذمة. هذا عقول منتكس. نعم.
قال رحمه الله: وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصدر من خلافة عثمان رضي الله عنه في السنة الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم، ثم حدث في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه أمور أوجبت نوعا من التفرق، وقام قوم من آل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان.
وأعظم وقود هذه الفتنة الشائعات، أعظم وقود لهذه الفتنة الشائعات. ثم السبب الآخر هو اتساع رقعة الإسلام وعدم تواصل الأخبار على الوجه الصحيح بينهم. والسبب الثالث أن عثمان رضي الله عنه كان يستعمل معهم الحلم، وكانوا يحتاجون إلى الحزم الذي كان عليه عمر، فلما أراد علي لما ولي الخلافة أن يستخدم الحزم وهم قد عاشوا على الحلم ما استقام له الأمر. ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. ولما اقتتل،
قال رحمه الله: ولما قتل المسلمون بالصفين واتفقوا على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه، وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حبورة، فكف عنهم أمير المؤمنين وقال: لكن علينا ألا نمنعكم حقكم من الفي ولا نمنعكم المساجد إلا أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم.
إذن هذا فيه دليل أن قوله لا نمنعكم حقكم من الفي أن الخوارج وإن كفروا المسلمين لا يكفرون، وإنما يقال عنهم أنهم مارقة وأنهم خوارج، ولكن هذا لا يعني أنه ليس فيهم زنادقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعضهم فماذا قال؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقوله حق ولا ريب، يعني فيهم ناس خارجين عن الإسلام. إما بسبب أنهم عملاء، وإما بسبب أنهم زنادقة، وإما وإما وإما، لكن عامة الخوارج لا يكفروا. نعم.
قال: إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فقتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على صرح المسلمين، فعلم علي رضي الله عنه أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يحذر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم. يحضر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، وقراءته مع قراءته. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آياتهم فيهم رجل مخدج اليد، عليها بضعة عليها شعرات، وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هم هؤلاء القوم، فقد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على صرح الناس فقاتلهم، ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد، فسجد لله شكرا. وحدث في أيام الشيعة، لكن كانوا مختفين بقولهم لا يوجد.
طبعا لا بد أن ندرك أن هناك فرق بين الخوارج وبين الشيعة. الخوارج كفروا علي، وأما الشيعة فهم أظهروا المحبة التي لا تليق بعلي، محبة الألوهية. نعم. والشيعة ينقسم إلى قسمين: الشيعة الأوائل، وقل ما يوجد اليوم من هم على مذهبهم، وهم الذين يحبون علي ويقدمونه على عثمان، ولكن لا يكفرون أبا بكر ولا عمر ولا الصحابة. فهؤلاء كان السلف يأخذون عنهم العلم ويعتبرونهم من علماء الرواية والدراية. وأما الذين يكفرون الصحابة فهؤلاء لا يسمون، ما كانوا يسمونهم شيعة، إنما كانوا يسمونهم السبابة أو سبابة الصحابة، أو كانوا يسمونهم الروافض، أو كانوا يسمونهم السبائية.
قال رحمه الله: وحدث في أيام الشيعة، لكن كانوا مختفين بقولهم لا يظهرون لعلي رضي الله عنه وشيعته، بل كانوا ثلاث طوائف: طائفة تقول إنه إله، وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار وخد لهم أخاذيل عند بين مسجد بني كندة، وقيل إنه أنشد لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة.
طبعا يستدل بعض من لا علم عنده بهذه الرواية التي في البخاري على جواز الإحراق بالنار، وهذا ليس فيه دليل، بدليلين: أحدهما أن الرواية جاءت مفسرة في غير البخاري أنه قتلهم ثم رماهم في الأخدود فأحرقهم حتى لا ينتن ريح أجسادهم الناس. هذه مسألة تسمى مسألة التخلص من الأجساد، وهذا يفعله الناس إلى يومنا هذا، واختلف العلماء في جواز ذلك في الطاعون أو غيره. هل يجوز حرق جثمان المسلمين إذا كثر فيهم القتل ولم يمكن دفنهم؟ هذه مسألة خلافية في الفقه. وأما الكفار فأنتم ترون في أوروبا في أمريكا إلى الآن عندهم محارق، إذا مات الميت ووصى بأنه يحرق يحرقونه ولا يدفنونه ولا يرون هذا عيبا، وإن كان في الإسلام هذا لا يجوز في غير حال الاضطرار، وأما في حال الاضطرار ففيه خلاف، ولا أقول بجواز لكن أقول فيه خلاف. هذا أول ما يرد به على استدلال بهذا الحديث. والأمر الثاني أننا نفرض فرضا أن عليا فعل هذا، هل الصحابة أقروه أو أنكروا عليه؟ ابن عباس أنكر عليه إحراقهم بعد موته، فلو فرضنا أنه أحرقهم وهم أحياء فماتوا فإنكار ابن عباس موجود، فكيف تستدلون بهذا؟ نعم.
وقد روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي علي بزنادقة فحرقهم بالنار، ولو كنت أنا لم أحرقهم.
هذا ولو كنت، هذا القائل هو ابن عباس، ولو كنت أنا لم أحرقهم. طبعا هنا رواية موجزة مختصرة، والرواية جاءت كما ذكرت لكم في غير البخاري، الرواية جاءت مفسرة: أوتي علي بزنادقة فأقرهم فقالوا نعم أنت إلهنا، يعني معبودنا مو خالقنا، يعني معبودنا، فقال إما أن ترجعوا وإما نقتلكم، فما رجعوا، فأمر بالسيف فقطعت رؤوسهم، ثم أمر غلامه فأحرقهم بها. هكذا جاءت الرواية مفسرة. نعم. ثم قال ابن عباس ولو كنت أنا لم أحرقهم.
قال ابن عباس ولو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولو ضربت أعناقهم لقوله من بدل دينه فاقتلوه.
فإن قال قائل ابن عباس قال ولو ضربت أعناقهم، يعني لاكتفيت بهذا، هذا المقصود، لاكتفيت بهذا. أو يكون الخبر وصل إلى ابن عباس، ابن عباس كان في مكة، الخبر وصل إلى ابن عباس أن علي قتل أو أن علي أحرق فقط ولم يذكر له القتل، فقال هذا الكلام. نعم.
وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو مذهب أكثر الفقهاء، وقد روي أنه أجلهم ثلاثة، والثانية السابة
مذهب أكثر الفقهاء، بل هو مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز الإحراق بالنار، لا يجوز الإحراق بالنار إلا في صورة واحدة جوزها العلماء، وهي في صورة إذا لم يمكن كسر العدو إلا بهذه الطريقة، هذه الصورة الوحيدة. نعم. حتى لو أحرقوا المسلمين بالنار لا يجوز أن يحرقوا بالنار، اتفاق لا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، إنما الخلاف هل يجوز، انتبهوا لهذه، هل يجوز أن نقتل الكفار بالإحراق إذا لم يمكن الوصول إلى هزيمتهم إلا بذلك؟ هنا قال بعض العلماء بجواز ذلك. أما القصاص، لو أن إنسانا مسلما أحرق مسلما، هل يحرق أو يقتل؟ فجمهور العلماء، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، أنه يقتل ولا يحرق، وبعض العلماء يقول أنه يحرق.
قال رحمه الله والثانية السابة، وكان قد بلغوا عن أبي السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطالبه، قيل أنه طلبه ليقتله هرب منه.
أبو السوداء هو نفسه ابن السوداء، وأبو السوداء هو ابن سبع، يقال له أبو السوداء وابن السوداء، وقيل أنه اسمه عبد الله بن وهب الراسبي. قال بعض أهل العلم أنه قتل في حروراء ضمن من قتل فإنه كان رئيسهم، وقيل غير ذلك. نعم.
والثالثة المفضلة، الذين يفضلونه على بكر وعمر رضي الله عنهما، فتواتر عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن حنفية أنه سأل أباه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر.
وتكملة الحديث يقول محمد رضي الله تعالى رحمه الله تعالى قال فخشيت أن يقول أبي ثم عثمان، فقلت له ثم أنت، يقطع عليه الطريق على أبي، فقال علي رضي الله عنه يا بني ما أبوك إلا رجل من المسلمين. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه، فإن الأمة مجمعة على أن علي رابع أربعة بلا خلاف. نعم.
قال رحمه الله وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان النزاع في علي وعثمان، ولهذا قال شريك بن عبد الله إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فقيل له تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال كل الشيعة كانوا على هذا، هو الذي قال هذا على أعواد منبره، أفنكذبه فيما قال؟ ولهذا قال،
يعني علي رضي الله عنه كان على أعواد منبر الكوفة يقول للناس إن أفضل الناس بعد رسول الله أبي بكر وعمر، فالشيعة الأوائل كلهم كانوا يقولون هذا الكلام، وإنما يتوقفون في عثمان. نعم.
ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
أزرى يعني نقصهم، نقص من قدرهم، كيف يجمعون على أمر مخالف للواقع، مخالف للنص. نعم.
قال وما أرى يصعد له إلى الله عز وجل عمل وهو كذلك، رواه داود في سننه، وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حي، فإن الزادية الصالحة هم أصلح طوائف الزادية ينسبون إليه،
وهو كان من فقهاء الكوفة، فقهاء العراق، وهو معروف ما من مسألة في الفقه فيها شذوذ إلا وهو معهم، الحسن بن صالح ابن حي يعرف بالشذوذ الفقهي جدا، وهو من فقهاء الزيدية. نعم.
قال رحمه الله: ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام ولا دار ولا سيف يقاتلون به المسلمين، وإنما كان هذا الخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب.
هذه تسمية موجودة من زمان، المكان اللي هم فيه الخوارج يسمونه دار الهجرة، والمكان الذي فيه المسلمون يسمونه دار الكفر والحرب. خلاص. نعم. لذلك يفجرون ويقتلون، هذه من علامات الخوارج. أهل السنة والجماعة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقتلون الذرية والنساء والأطفال والرهبان؟ أجيبوا، يقتلون من؟ يقتلون من يقاتل، يقتلون من يقاتل، لأن الله يقول في القرآن: قاتلوا الذين يقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقاتلون من يقاتل. أهل السنة يرون قتال من يقاتل حتى لو كان كافر، لا يرون قتال الذرية، قتال النساء والصبيان. الخوارج هذه من ميزاتهم أنهم يرون قتل الذرية، حتى إنهم لما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه وعن أبيه، كان معه زوجته بقروا بطنها وأخرجوا الولد وقتلوا الولد ثم قتلوا الأم. يعني وحشية ما بعدها وحشية، هي ما تتصور حتى في الكفار اليهود والنصارى. فقتل الذرية والنساء والأطفال والشيوخ والكل، هذه من ميزات الخوارج قديما وحديثا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكلا الطائفتين تطعم بل تكفر ولاة المسلمين، وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليا ومن تولاهما، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم من تولاهما، ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف، فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتالهم، والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا، وهي متواترة عند أهل الحديث، مثل حديث الرؤية وعذاب القبر وفتنته وأحاديث الشفاعة والحوض،
كما مر معنا عن الإمام أحمد أن الحديث صح عن الخوارج من 10 طرق عن الصحابة رضوان الله عليهم، فهي متواترة هذه الأحاديث. نعم. نعم صحيح، هذا أثر ضعفه بعضهم، ولكن الصواب أن له شواهد. من أكبر شواهده أن عليا لما قتل الخوارج لم يسبهم ولم يغنم أموالهم، فدل أنه لم يعاملهم معاملة الكفار. نعم. ما يجوز. كيف؟ يعني الكفر الأصغر لا شك أن الخوارج من الكفر الأصغر. نعم.
قال رحمه الله: وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة.
القدرية هم الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن الرب جل وعلا ليس له مشيئة في فعل العبد، هؤلاء يسمون القدرية. وأما المرجئة فالمقصود بهم الذين يقولون الإيمان المعرفة، الأعمال والأقوال ليست من مسمى الإيمان. لم يصح حديث في فرقة من الفرق بمثل ما صح في الخوارج، هذه فائدة عظيمة. الخوارج الوحيدون الذين ورد في ذكرهم 10 أحاديث من 10 طرق، أما القدرية فجاء فيهم حديث من طريق واحد عند أبي داود وغيره، ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم، وذلك لأن أمر الخوارج شرهم مستطير، يلبسون لباس الدين، قال الله قال الرسول، الغيرة للكتاب الغيرة للإسلام، فيفسدون الدين أكثر من غيرهم. نعم.
قال رحمه الله: وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة، روى بعضها أهل السنن كأبي داود وابن ماجه، وبعض الناس يثبتها ويقويها، ومن العلماء من طعن فيها وضعفها، ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوه عن الصحابة كابن عمر وابن عباس.
أما عن ابن عمر وابن عباس فهذا لا شك في ثبوته، أما عن ابن عمر وابن عباس فلا شك أنه ثبت عنهم الأثر في القدرية والمرجئة، وأما مرفوعا فكما قال شيخ الإسلام من العلماء من يثبته، أي يثبت ما رواه داود بن ماجه، ومن أهل العلم من يراه حسناً ومن أهل العلم من يراه ضعيفاً. نعم.
قال رحمه الله: وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المئة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما فرفضه قوم فقال: رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافضة. فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي والزيدية تولون زيدا وينسبون إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة ورافضة الإمامية،
ثم الزيدية انقسمت إلى طوائف والرافضة الإمامية انقسمت إلى طوائف. نعم.
ثم في آخر عصر
هذا أحسن ما قيل في سبب تسمية الشيعة بالرافضة. نعم.
ثم في آخر عصر الصحابة حدثت قدرية، وأصل بدعتهم كانت من عاجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع وكانوا قد أمنوا،
يعني حصل عندهم عدم فرقان بين أمر الله ورسوله وبين قدر الله عز وجل، حصل عدم فرقان بين أمر الله وبين قدر الله، فتلبس عليهم الأمر فنفوا أحد الأمرين وهو حق.
وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي، لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم، وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه. وظنوا أيضا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد. فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة أنكروا إنكارا عظيما وتبرأوا منه، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخبر أولئك أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وذكر عن أبي حديث جبريل، وهذا أول حديث في صحيح مسلم، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أيضا مختصرا.
يعني هو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر، وأما في البخاري ومسلم فهو من حديث أبي هريرة. نعم.
ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض في البصرة والشام وبعضه في المدينة، فصار متصلوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين: النفاة يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. وقاتلهم الخائضون في القدر المجبرة مثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فقالوا: ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم إرادة. وقال العبد: لا فعل له البتة ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر فقط. وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء والصفات، يذكر عنه أنه قال: لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التي تسمى بها العباد إلا القادر فقط، لأن العبد ليس بقادر.
يعني تأملوا معي أن هؤلاء لماذا حصل عندهم لبس الحق بالباطل مع أنهم فريقان متناقضان؟ القدرية قالوا إن الإرادة إرادتان، إرادة الله وإرادة العبد، فلم يعرفوا الفرق بين إرادة الله وإرادة العبد، فالقدرية أثبتوا إرادة العبد ونفوا إرادة الرب، لم يكن عندهم فرقان. الجبرية ماذا فعلوا؟ لم يعرفوا الفرق بين إرادة الرب وإرادة العبد، فنفوا إرادة العبد وأثبتوا إرادة الرب. وأما من رزقه الله فرقانا فإنه يثبت الإرادتين، يقول: إن لله إرادة وللعبد إرادة ومشيئة، ولولا هذه الإرادة والمشيئة للعبد ما كلفه الله، ألا ترى أن الله لم يكلف المجانين، لم يكلف الجمادات، فلما كلف العقلاء أصحاب الإرادات علمنا أن لهم إرادات، ولكن هذه الإرادات لا تخرج عن إرادته الكونية، وعلمه لا ينافي تكليفه. سأضرب لكم مثالاً، وهذا المثال ذكرته في البحرين وأذكره لكم الآن. لو أن معلماً علم الطلاب الممتازين وعلم الطلاب الراسبين، علم الأول وعلم الأخير، ثم قال لهم: بعد شهر عندكم اختبار، في أحد من الطلاب أو من أولياء الأمور يقول هذا أستاذ مجنون، ليش يسوي لهم اختبار؟ هو عارف الممتازين وعارف الراسبين وعارف الأول وعارف الراسب، في أحد يقول الكلام هذا؟ ليش طيب؟ لماذا أنتم الآن لما أخبركم المعلم عن علمه ما اعترضتم عليه في اختباره وتعترضون على الله في علمه لأنه اختبركم؟ عجيب والله. واضح ولا لا؟ وصلت؟ بس المسألة أن الله علم، علمه شيء واختباره لنا شيء، يريد منا أن يكون منا الفعل ليجازينا على أفعالنا لا على علمنا. فلو أن المعلم مع علمه أن فلان الأول فلم يختبره، الناس يقولون هذا مناف للحكمة، كيف يكرم وهو لم يظهر لنا أنه الأول وإن ظهر للمعلم؟ فالله جل وعلا يكرم عباده بأعمالهم الظاهرة للعيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الشفاعة المقام المحمود إظهارا لمكانته. فهذه مسألة مهمة، لا تعارض بين علم الله وابتلاء الله عز وجل. علم الله لا نعلم، ما قال الله لنا من في النار ومن في الجنة، فنجتهد. كما أن المعلم يقول أعلم الممتازين وأعلم الراسبين، كلهم يجتهدون. طيب تجتهدون في تحصيل شهادات الدنيا مع علم المدرس بالأول والآخر والناجح والراسب والممتاز والمقبول، طيب لماذا لا نجتهد في تحصيل الامتياز عند الله عز وجل؟
قال رحمه الله: وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة، وقالوا إنهم كفار مخلدون في النار، فخاض الناس في ذلك، فخاض في ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري رحمه الله، فقال عمرو بن عبيد أبو أصحابه: لا هم مسلمون ولا كفار، بل لهم منزلة بين منزلتين، وعلى أنه ليس معنى الإسلام والإيمان شيء، ولكن لم يسموهم كفارا، واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصري مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالهم، فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن، وقيل إن قتادة كان يقول أولئك المعتزلة.
يعني هذه مسألة أيضا مهمة، ما سبب لبس الحق بالباطل في مسألة الإيمان؟ لماذا الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة؟ ولماذا المرجئة قالوا عنه إنه كامل الإيمان؟ ولماذا المعتزلة قالوا إنه بين المنزلة والمنزلتين؟ لأن الأسماء ثلاثة، تأملوا معي، هناك اسم الإسلام والإيمان، المؤمن المسلم، وهناك الفاسق الفاجر الظالم، وهناك الكافر المشرك المنافق. فالخوارج لم يفرقوا، لم يكن عندهم فرقان للفرق بين هذه الأصناف الثلاثة من الأسماء، فأعطوا العاصي والفاسق والفاجر اسم الكافر الظالم، قالوا ما في شيء ثالث، يا إما مسلم مؤمن يا إما كافر مشرك منافق، خلاص بإزائهم أو ضدهم. المرجئة نظروا أن الأسماء ثلاثة، فأسقط الخوارج إيش؟ الوسطاني، صح ولا لا؟ فماذا فعلت المرجئة؟ أسقط الوسطاني، قالوا ما في شيء اسمه فاسق ظالم جائر، أفسق الخلق أتقى الخلق، هو المؤمن هو الكامل الإيمان هو المتقي هو البر، فأسقطوا الوسطاني، ما عندهم فارق يفرقون. المعتزلة ماذا قالوا لما نظروا لأنه الأسماء ثلاثة؟ قالوا لا، ما يصير نسقط هذا الاسم اللي الله أثبته في القرآن، كيف نقول ما في فاسق ما في فاجر ما في ظالم؟ ما يمكن هذا. فقالوا إذن نحن نقول إن هناك مسلم مؤمن في الدنيا وفي الآخرة، وكافر مشرك في الدنيا وفي الآخرة، وفاسق ظالم جائر في الدنيا ما دام أنه مع المسلمين فهو مسلم، وفي الآخرة هو مع الكافرين. التناقض، إذا جعلته في الدنيا مع المسلمين يجب أن تجعله في الآخرة مع المسلمين، إذا جعلته في الدنيا مع الكفار تجعله في الآخرة مع الكفار، ما عندهم فرقان. أما أهل السنة فقالوا لا، هذه أشياء أسماء ثلاثة، وكل اسم منها لها آثار مترتبة، المؤمن الكامل الإيمان المتقي البر هذا موعود بالجنة مباشرة، ثم الكافر والمشرك والمنافق موعود موعد بالنار مباشرة، يبقى الفاسق الظالم الجائر فهذا تحت المشيئة، إن شاء الرب جل وعلا أن يعذب عذب وإن شاء عفا، بس حصل عندهم فرقان ولا لا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتنازع الناس في الأسماء والأحكام، أي في أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، فالمعتزلة وفقوا الخواج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج، وفي الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسير أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم. وحدث المرجئة، وكان أكثرهم من أهل الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله، فصاروا نقيض الخواج والمعتزلة، وقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاء الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب، وكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك عامة النزاع اللفظي، فإن الإيمان
النزاع لفظي بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، هذا قول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، ورده جمع من العلماء وقالوا إنها النزاع ليس لفظيا بل النزاع حقيقي، بل النزاع حقيقي. وممن رد القول بأن النزاع لفظي العلامة الإمام المحدث الألباني رحمه الله، فإنه بيّن أن النزاع بيننا وبين مرجئة الفقهاء ليس نزاعا لفظيا بل هو نزاع حقيقي وهو الصواب.
قال رحمه الله: وعمته نزاع لفظي، فإن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وإذا عطف عليه العمل كقوله: إن الذين
طيب لعلنا نقف على قوله فإن الإيمان إذا أطلق، هذه جملة جديدة تضعون نقطة تقولي عامته نزاع لفظي، ثم فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، نكمله في الغد إن شاء الله. باقي خمس دقائق، أي نعم، نفتح مجال الأسئلة إذا كان عندكم أسئلة. ما أعطاك أسئلة يا شيخ؟
نعم.
أحد عنده سؤال فيما مضى؟ فيما مضى، مو في يقوله، انتبه، فيما مضى. نعم. 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 إذا وجدنا عالما أول شيئا عن اجتهاد فهذا له أجر لأنه أول عن اجتهاد، وإذا وجدنا مؤولاً أول الشيء ليس عن اجتهاد وإنما عن أصل فاسد فهو ليس مأجوراً بل هو موزور عليه وزر، لأن تأويله ليس ناشئاً عن اجتهاد، تأويله ناشئ عن أصل فاسد. انتبهت؟ مثلاً أضرب لك مثال، حينما يأتي إنسان ويقول إن الله عز وجل لا يوصف بأن له يد ويؤول اليد بالنعمة، هل نقول الآن هذا مأجور أو مأزور؟ انتبه، ما الذي جعله يقول إن اليد معناه النعمة؟ ما هو السبب؟ السبب تجد أنه يقول إن الله لا يمكن أن يوصف بصفات لأن الصفات من علامات الخلق ويلزم منه التشبيه، إذن هو منطلق من أصل فاسد، فهذا لا شك أنه موزور. لكن عندما يأتي إنسان ويقول لك مثلا قوله جل وعلا: أينما تولوا فثم وجه الله، هذه ليست من آيات الصفات، وأنت تعلم أنه يثبت الوجه لله عز وجل، فأنت تعلم أنه اجتهد في الآية فظن أن هذه الآية ليس في مورد النزاع فهو مأجور، لا سيما وأنه من أهل الاجتهاد لأنه يثبت الوجه لله ولكن ظن أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. واضح؟ هذا بحث عليك، ايش رايك؟ عارف وابن خزيمة قال إنها من آيات الصفة. هذا بحث عليك الآن تحقق المسألة، بارك الله فيك. تنظر في تفسير الإمام، هذه مراجع أعطيك إياه، تنظر في كتاب التوحيد لابن خزيمة، تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الإمام الطبري. فهذه أربعة تفاسير مع كتاب التوحيد لابن خزيمة مع كلام شيخ الإسلام، يحصل لك النتيجة إن شاء الله. نعم. لا، الأعمال ليست سواء، هناك من الأعمال ما هو شرط في الإيمان، وهناك من الأعمال ما هو ركن في الإيمان، هناك من الأعمال ما هو مستحبات الإيمان، هناك من الأعمال ما هو من واجبات الإيمان، فالأعمال ليست سواء. لكن نحن نقول العمل من الإيمان، القول من الإيمان، والاعتقاد من الإيمان، ثلاثة أشياء الإيمان مبني عليها. الإيمان مبني على الاعتقاد والقول والعمل. لكن السلف يقول الإيمان قول وعمل، ويتركون الاعتقاد لأنه يدخل في قولهم عمل، عمل القلب. نعم. وهل هذا درس نحوي حتى أذكر الفرق بين أن وإن؟ هذا تسأل المدرس النحو، أو إذا شرحنا النحو تسألني. نعم. هذا يجعلك تطلب العلم. أتيت بهذا قصدا، عرفت، لتجتهد في تحصيل العلم. نعم. هذا يحذر منه ولا كرامة له. لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بالفيزياء والكيمياء، وإذا فعل فالواجب عليه شيء مهم جدا، وهو عرض هذا الكلام على لجنة من أهل العلم المختصين بالتفسير من أئمة السنة والأثر والتفسير، فما وافقوه فيه عرضه على الناس، وما ردوه عليه جعله تحت نعاله. نعم. هذا مو مفسر، هذا مو مفسر، هذا يقول ترهات. أقول هذا مو مفسر، احنا نتكلم عن من يفسر، هذا يأتي بالترهات، اترك هذا. نعم. لا، ليس بقول، لأن هذا القول معارض بعمل الصحابة، ودائما أي قول إذا كان معارضا للسنة العملية فيجب تركه. طيب، هذا الحديث من رواه؟ مو علي؟ لماذا لم يكفره؟ دائما هذه قاعدة في طلب العلم، ماذا تفعل؟ القول الذي يخالف عمل الصحابة لا بد أن تتقف عنه. فما الموقف الآن؟ أحد أمرين، إما أن نقول يمرقون من الدين كما يمرق من السهم من الرمية المقصود به رؤساؤهم وأئمتهم المندسين فيه، يجي من الاستخبارات الصهيونية ويجي معهم يقول أنا قائدكم، أنا رايدكم، أنا رافع لواء، هو أصلا صهيوني، عرفت، يظهر الإسلام ثم يمرق منه مثل ابن سبع. لكن هل نستطيع نحن أن نقول الخوارج كلهم كفار؟ ما فعله علي، كيف نقول نحن وهو الذي قاتلهم؟ وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، وهذه من حكمة الله أن القتال الخوارج وقع في زمن علي، لنعلم ماذا نفعل معه، لنعلم. لذلك أنا لي يعني وريقة صغيرة عنوانها القول العلي في استنباط القول، الفائدة الجلية من الاستنباطات العلوية في تعامله مع الخوارج الحرورية، كيف تعامل معهم، هذا نستفيد منه فائدة عظيمة. نعم. أظن الوقت انتهى، تفضل. لا شك أنها أقرب الفرق إلى أهل السنة من غيرهم، ما في شك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.